الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وود البنات ومنع وهات.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسندها هنا الإمام البخاري إلى وراد كاتب المغيرة، وكان الكبراء يتخذون كتابا يكتبون لهم مراسلاتهم. هنالك رواية عند ابن حبان في صحيحه، أخرجه بسنده إلى عامر بن شرحبيل الشعبي، وفيها إن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب لي حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه. فدعا المغيرة غلامه ورادا فقال: اكتب، وذكر هذا الحديث. فالذي كتب إنما هو وراد، والذي سمع إنما هو المغيرة، فأراد أن يتحف أمير المؤمنين في ذاك الحين معاوية رضي الله تعالى عنه ببعض ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثين مستقلين لا صلة من حيث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهما ببعضهما البعض. أحدهما في ذكر يسن للمصلي أن يقوله على إثر كل فريضة، والآخر في الباب الذي نحن فيه، الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث. والبخاري لا يقطع الأحاديث دائما، والذي يعرف منهجه في صحيحه يعلم خطأ من أطلق القول بأن البخاري يقطع الأحاديث دائما، بل لعله يأتي بالروايات التي فيها اختصار، وإنما وقع الاختصار من الرواة. وفي هذا دلالة على سعة الطلاع وكثرة رواية وحسن انتقاء ودقة اختيار. كان المغيرة أميرا لمعاوية على الكوفة سنة 41 للهجرة، وبقي إلى أن مات، ومات سنة 50 أو في السنة التي بعدها، أي سنة 51. والظاهر والله تعالى أعلم أن هذه المكاتبة كانت في هذه المدة لما كان المغيرة أميرا على الكوفة لمعاوية، وكانت الكوفة والبصرة تغلي وتفور بالتشيع في ذاك الحين، لأن عليا في آخر 5 سنوات من حياته، وهي السنوات التي تأمر فيها قضاها في الكوفة، وأتباعه كانوا في الكوفة، والكوفة والبصرة كانت معمورة بالصحابة والتابعين، بل كان في الكوفة على زعم العجلي في كتابه تاريخ الثقات كان فيها 1540 صحابيا. والذي يتتبع الأمصار ذوات الآثار وتأريخ نمو وحركة الحديث النبوي يجد أن الحديث في عصر التابعين الكبار والطبقة التي تليها والتي بعدها، أعني الطبقات الثلاثة من التابعين، الصغار التابعين وكبار التابعين وما بين الصغار والكبار، كان الحديث في البصرة والكوفة، حتى قالوا تلك المقولة المشهورة: الحديث بذرته في المدينة ثم نما وترعرع في الكوفة ثم أتى بثماره وأينع وقطفت ثماره فيما وراء النهر. الحديث كتب المغيرة ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية، وفي هذا دليل على أن المكاتبة حجة، بل إن الكتاب فيه تثبت زائد عن الحفظ. فالحفظ عند أهل الحديث نوعان: حفظ صدور وحفظ سطور. والذي كان شائعا في أول عصر الرواية حفظ الصدور، ثم شاع بعد أن توقفت الرواية واعتمد الناس على الدواوين والأسفار شاع ضبط السطور. ولذا ما بعد القرن الخامس أصبح الناس يعتمدون على ما في الكتب. وقال العلماء ومنهم ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات، ونقله الشاطبي في الموافقات وعما صاحبه ولم يسمه قال: كان العلم في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. اليوم العالم الذي في صدره مفاتيح الكتب، وأما أن تكون الكتب كلها في صدر الرجل هذا أمر عسر، أمر صعب. فالمكاتبة حجة، فالمغيرة كاتب بواسطة كاتبه وهو ثقة، كتب ما أملى عليه على النحو الذي أملاه. فإن بلغنا الحديث مكتوبا فهو حجة. وهذه مسألة قامت الحجة فيها على وجه بين على المستشرقين الذين شككوا في مقدار ومصداقية ضبط الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتابة كانت قديمة مع أنها لم تكن شائعة، فنادت أصوات بلغات متعددة ولسيما المدرسة الفرنسية، وكتبت في الحقيقة دراسات كثيرة كيف يكون الحديث سالما من التغيير والتحريف والتبديل، وإنما يأتينا عبر جيل عن جيل ويطول الإسناد. فبعض الموفقين من المطلعين والباحثين والعلماء الربانيين كتب في الحقيقة دراسات نافعة، ومن أجودها دراسة الأعظم المسمى تدوين الحديث النبوي، وأخذ عليها الدكتوراه من سرون. والعجيب أنه وقف على نسخة خطية كتبها سهيل بن أبي صالح، وهي مما رواه عن أبيه عن أبي هريرة، يعني الإسناد ثنائي، يعني سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسهيل كان يكتب. ثم قارن ما في هذه الصحيفة بما هو موجود في بطون كتب الدواوين التي اعتمدت على الأسانيد، فوجد ألفاظ الأحاديث هي هي، لم يتغير منها. فعندنا أدلة ندمغ القوم وندمغ ترهاتهم وبواطيلهم، لأن تدوين الحديث وروايته وكتابته دين، دين، وهنالك تحذير من الكذب عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان، الأول ذكر يقوله الإنسان على إثر الصلاة، على إثر المكتوبة، بعد قوله استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ما أعطيتني لن يمنعه أحد، ولا معطي لما منعت، ما منعتنيه لا يعطيني إياه أحد. بعد كل صلاة تذكر هذه الحقيقة، الرزق عند الله، ولا ينفع ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، والمراد لا ينفع ذو العظمة، ولا ينفع ذو الحظ، ولا ينفع ذو الرفعة وذو السلطان منك يا ربنا المجد والرفعة والخير. ولذا كان الصحابة يقولون إذا حفظ الرجل البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ومعنى قولهم جد في أعيننا أي عظم وكبر، فالجد هو العظمة والرفعة، فلا ينفع ذا الجد صاحب العظمة والرفعة والسلطان والجاه والمال والملك، لا ينفع منك يا رب الرفعة. فإن أردت أن تذل أحدا، لو أن الأمة كلها أرادت أن ترفعه لا تستطيع، ولو أردت أن ترفع أحدا، لو أن الأمة كلها أرادت أن تذله ما تستطيع، منك يا رب ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه حقيقة يسن للعبد أن يذكر نفسه بها دور كل صلاة. تأمل معي ماذا كتب المغيرة لمعاوية، قال كان صلى الله عليه وسلم يقول في دور الصلاة، في دور الصلاة كان يقول هذا الذكر. هنالك رواية عند الطبراني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر ثلاثا، ولكن لم يثبت ذلك. هنالك رواية عند مسلم الصحيح فيها زيادة بعد قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا نافع وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فيها في بعض روايات الإمام مسلم فيها زيادة لك الحمد لا إله إلا الله نقولها كل صلاة عليه حال تأتي. فمن السنة أن يقال هذا الذكر بعد كل صلاة لك النعمة والفضل والثناء الحسن لك النعمة والفضل والثناء الحسن. هذه رواية في مسلم كان يقولها بعد هذا الذكر لك النعمة والفضل والثناء الحسن. وثم كتب الحديث الثاني والحديث الثاني قال وكتب إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال. الظاهر قيل وقال فعلان وكثرة السؤال وإضاعة المال كثرة الكلام منهي عنه. والرجل يكون ذا هيبة حتى يتكلم. وأنا أقول لإخواني وأحبائي دائما إذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته كيف يصرفه. فالذي يضيع وقته سدى عقله خفيف عقله طائش. وإذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه فانظر إلى لسانه. الذي يتقي الله في الغيب يحفظ لسانه. ولذا عرف عن الزهري قال كان إذا تكلم كتب كلامه لقلته ولأنه يتدبره قبل أن يتكلم. وكما قال الحسن البصري المؤمن لسانه من وراء قلبه إن تكلم تفكر ينصح ويستر. والمنافق قلبه من وراء لسانه يتكلم ولا يتفكر يفضح وينشر. بعض الناس إذا أردت أن تنشر سرا أخبره به وقل له هذا سر. بعض الناس إذا أردت أن تنشر سرا وأن يذيع الكلام في المشرقين في المشرق والمغرب فأخبره به وقل هذا سر ثم اجلس وارتاح. فستجد أن لسانه قد دار في كل مكان وأن له لسان ممتد إلى القارات كلها ويوصل الكلام في كل مكان. الأصل في العبد أن يقلل من قيل وقال. إن كان هنالك لك فائدة والمستمع فائدة تكلمت ما من فائدة سكت. فالإنسان له هيبة وهو ساكت وتسقط هيبته إن تكلم بما لا ينفع. تذكرون قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله جاءه رجل ذو لحية طويلة وكان أبو حنيفة يرتاح بين طلبته وكان يشكو رجله ركبته. فكان قبل قدوم هذا الشيبة يمد رجله ويتكلم ويدرس. فجاء هذا الشيبة فهابه ذو لحية طويلة وكبير في السن فهابه ولم يثن رجله وجلس. ثم بعد الدرس قال هذا الشيبة قال عندي سؤال. فسقط قلب أبي حنيفة بين رجلي قال سأل. قال متى يفطر الصائم؟ استغرب أبو حنيفة قال هذا السؤال وراءه شيء. قال إذا غربت الشمس. فقال السائل فإذا غربت في منتصف النهار. فمد الإمام أبو حنيفة قدمه وقال آن لأبي حنيفة أن يمد رجله آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. فهو ساكت عليه وقال. وأما لما تكلم سقطت الهيبة وسقط الوقار. كم من إنسان تراه كبيرا فإن تكلم تراه صغيرا إن تكلم تراه صغيرا تراه لا يحفظ لسانه لا يحفظ لا يحفظ أعراض المسلمين إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. ومعنى النهي عن القيل وقال أن الذي يكثر من القيل والقال لا يؤمن معه الغلط. الذي يكثر من كثر كلامه كثر سقطه، يكثر السقط. ولذلك دائما من صفات المؤمنين أن لسانه يحفظ لسانه. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر كان يأخذ لسانه بيده ويقول هذا أوردني المهالك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. ولذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الرقاق، وضوب عليه بقوله باب ما يكره من قيل وقال، فجعله من الرقة. القلب يرق لما يقل الكلام. من صفات المؤمنين والذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم إيش؟ والذين هم عن اللغو معرضون. إذا أردت أن تخشع في صلاتك فأعرض عن اللغو. ما هو اللغو؟ الكلام المباح الحلال الذي لا فائدة منه. اللغو كلام المباح الحلال الذي لا فائدة منه. يوجد فائدة تكلم، ما في فائدة اسكت. السجن اللسان ينبغي أن يسجن. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الناس راقبوا الله في ألسنتهم لذهبت جل خصوماتهم ولم تلأت أوقاتهم وقلوبهم وعقولهم بالخير. جل حال الناس اليوم إلا من رحم الله أنهم ما ينتبهون إلى النهي عن القيل وقال. قبل أن تتكلم اسأل نفسك في فائدة تكلم، ما في فائدة اسكت ما تتكلم. نهى النبي عن قيل وقال. المراد عن قيل وقال حكاية أقوال الناس، كل شيء تسمعه تخبر فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمعه تحدث به. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. بعض الناس يتتبع الغرائب، غرائب القصص، غرائب الناس، غرائب أحوال بعض الناس. وكان الأئمة قديما يقولون من تتبع الغرائب كذب، من تتبع الغرائب كذب. لا تتبع الغرائب. فإطلاق الأقوال من غير احتياط ومن غير تثبت وبالزعم فهذا أمر ليس بمحمود. ولذا في الحديث بئس مطية الرجل زعمه. الزعم الكلام الذي فيه شيء من شك. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، ونهانا عن كثرة السؤال. والظاهر كثرة السؤال ليس سؤال الناس المال، لأن النبي قال بعدها وإضاعة المال، وحمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. الظاهر أن الإلحاف في السؤال والتدقيق في الأسئلة و يعني أن تلح في الطلب وفي معرفة كل شيء فيما ينفع وفيما لا ينفع يجعلك في دائرة التهمة، وهذا فضول مذموم. بعض الناس ينبغي أن يعرف كل شيء، وإن عرف لا يفيده، لا يعود عليه بنفع. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. لا تسأل إلا عما يفيد. التكلف في السؤال منهي عن السؤال عن الأشياء التي لا يترتب عليها منهي عن السؤال من غير ضرورة ومن غير حاجة ومن غير منفعة لك منهي عن السؤال من أجل الملاحات الرجال وتصفير وجوههم وتخجيلهم وإحراجهم منهي عن السؤال عن المسائل الفرضية الافتراضية غير العملية منهي عن. ولذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول المراء في العلم يذهب نور العلم. بعض الناس يسألك من باب المواراة من أجل المناقشة، فهذا هذه الأسئلة منهي عنها شرعا. وكذلك بعض الناس يسأل مسائل فيها أغاليط، مسائل لا ينبني عليها عمل، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغاليط. وقال الأوزاعي في تفسير الأغاليط قال شداد المسائل، مسائل الشديدة الصعبة التي لا يعرفها إلا كبار العلماء. ما تسأل العوام عن هذه المسألة؟ إن أردت عندك مسألة وينبني عليها عمل لا تسأل أي إنسان. للأسف اليوم الناس لا يعرفون أحكام السؤال ولا يعرفون فقه السؤال. يعني لو كنت تمشي في الطريق، وهذا يظهر معنا كثيرا في الحج، نكون نمشي مجموعة فيأتي بعض السائلين فيسأل، يختار من؟ يختار أطولنا لحية، يشوف أكثر وأكثر واحد أطول لحية، يقول له شيخ عندي سؤال، قولهم سأل فلان، سألنيش أنا ما عندي حاجة. فالسؤال مش أطول اللحية، مش ترى الإنسان أطول اللحية تسأله. يحرم عليك شرعا أن تسأل رجلا حتى تتثبت من خصلتين فيه. الخصلة الأولى أنه أهل السؤال والعلم، وأنه متعلم عنده علم شرعي صحيح. والخصلة الثانية أنه صاحب دين، وأنه لا يميل. إن كنت صديقا له تساهل، وإن كنت بغيضا له تشدد. أن تتيقن أولا أنه عنده أهلية، وثانيا عنده ديانة، وأنه إن أجاب يخاف الله، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه يقول لا أعرفه. يحرم على الإنسان أن يسأل أي أحد. كثرة السؤال هذا ليس بمحمود. زارني بعض طلبة العلم، وبعد أن سأل مجموعة من الأسئلة لاحظت يكتب، وأنا أفرح طالب العلم لما يجلس ويكتب طيب. ثم وجدت عنده ورقة طويلة عريضة وطويلة كبيرة، الحجم مش طبيعي يعني. فالتفت قلت إيش هذا؟ التفت الورقة فواضع في الأعلى أسماء المشايخ، 1، 2، 3، 4، 5 مشايخ، واضع اسم الأسماءهم وجوابي وبجانبه أجوبة غيري. قلت إيش تعمل أنت؟ إيش تعمل؟ قال أنا تثبت في ديني أريد أسأل كل هؤلاء الناس. قلت طب أنت لما تتعدد عليك الإجابات تحسن التمييز بين الإجابات؟ قال لا. إذن هذا كلفة، هذا تكلف، هذا تكلف. بعض المستفتين يسأل أسئلة تدلل على نفسية سيئة وعلى عقل ليس برزين. يا شيخ سألت فلان قال لي كذا، إيش رأيك؟ هذا كلام لا يليق وليس في هذا أدب. لا تسأل شيخا وتعطيه جوابا غيره. اسمع مني، اسمع حجتي، حق لك ذلك. إن سألت غيري فلا تذكره لي ولا تذكرني له. استشكلت المسألة اذكر حجتي. طيب اللي بيحتج بكذا على هذا الكلام كيف نجيب؟ أنت المطلوب منك أن تعرف القول بدلائله، فالحق يعرف بدلائله ولا يعرف الحق بقائله. وقع خلاف بين المشايخ في المدينة النبوية في بعض المسائل، وكان عندي دورة لإخواننا في فلسطين هناك المدينة النبوية، وكان الخلاف على أشده. فكان الطلبة يأتوني وفود طلبة الجامعة الإسلامية يقولون لي المشايخ مختلفين، الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، أنت مع من؟ أقول سبحان الله، في أي المسائل؟ قال ما ندري. قلت هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. أنت تظنني مشجع كرة قدم؟ أنا مع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني. اطرح المسائل، فقد أكون في بعض المسائل مع فلان وفي بعض المسائل مع فلان. فمخطئ من ظن أنه فلان مصيب في كل شيء وأنه علان مخطئ في كل شيء، أو العكس. أنت اسمع مني بارك الله فيك واحفظ يا طالب العلم، شعارك نريد مسائل ولا نريد مشاكل، نريد مسائل ولا نريد مشاكل. إيش المشايخ اختلفوا يختلفون؟ إيش يغير؟ فإن أردت أن تسأل فاسأل عن مسائل، لا تسأل عن مشاكل. تعلم، شيخ اختلف وتعلم، الأمة كلها اليوم مختلفة، ولا يوفق للمنهج الصحيح إلا من وفقه الله، لا يوفق لتعظيم الدليل، تعظيم النص والمشي مع الوحي، تعظيم الوحي وعدم تنزيل الوحي منزلة الآراء إلا الموفق، إلا من يحبه الله سبحانه وتعالى. فأنت صاحب مسائل لست صاحب مشاكل. فكثرة السؤال نهى الشرع عنه. بعض الناس يسأل ويلقط سؤال فلان وسؤال فلان دون فهم، دون عمل، وهذا أمر ليس بمحمود البتة. من أسوأ أنواع المسائل التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الإكثار عنها المسائل التي تصبغ بصبغة الشرع وهي في عماء، ونأبى إلا أن يلبسها لباس الشر، أو المسائل التي تفرق الأمة شذر مذر. الله جل في علاه لما خلق العقول رضي كل بعقله، ولما وزع الأرزاق لم يرضى أحد برزقه. فالأبله والمجنون يظن أن عقله فوق عقل الناس، ويدلي بدلوه في مسائل الأمة ومشكلات الأمة والمسائل العويصة على وجه فيه قطع، ولا يقبل أن يكون كلامه خطأ. انظروا للأحداث، الأبله يتكلم والعاقل يتكلم، افحصوا الكلمات التي قيلت في الأحداث التي كما يقولون ذاب الثلج وظهر ما تحتها، تجد أن الأحداث في واد وجل كلام الناس في واد آخر، ومع هذا لا يستفيدون من أخطائهم. مسائل والله اليوم الذي يجري، والله الحكام لا يفهمون ماذا يجري على وجه التفصيل، مسائل مظلمة، والناس تصفق وتتكلم وتفرح وتفعل. ما أدري، العاقل يحذر، العاقل يفزع إلى الله، العبادة في الهرج كهجرة إليه. العاقل في الأحداث المدلهمة يتأنى، وقالوا من تأنى نال ما تمنى. أما أن نهجم على الكلام بلا عدة وبلا فهم وبلا تحليل وبلا معلومات مسبقة صحيحة وبلا دراسة ونتكلم بظن ونكثر الكلام، هذا ليس بمحمود، هذا أمر ليس بمحمود. ظفرت بكلمة قرأتها أول ما قرأتها في كتاب الاعتصام للشاطبي، ثم وجدتها في الانتصار لأهل الحديث للسمعاني وهو متقدم عنه، جميلة للغاية، وهو ضابط بالثمرة في المسائل التي متى يكون الخلاف محمودا ومتى يكون مذموما. فيذكر مسألة جميلة، يقول: كل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس فتفرقوا واختلفوا، فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضا ولا تفرقا بينهم، وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة، علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام. إذا وقع خلاف وبقيت المودة والرحمة والشفقة، علمنا أن هذا الخلاف من الإسلام. خلاف العلماء خلاف عقول، وخلاف العوام خلاف قلوب لا بغض. يقول: علمنا أن ذلك من مسائل الإسلام يحل النظر فيها والأخذ بقول من تلك الأقوال، لا يوجب تبديعا ولا تكفيرا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة بينهم. ثم يقول: وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير، وأنا أزيد فأقول ربما ارتقى إلى سفك الدماء، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن هذا أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها، لأن الله شرط تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. هذا كلام السمعاني، هذا كلام الإمام السمعاني رحمه الله. فالمسألة التي يقع فيها تدابر واختلاف فالخلاف فيها ليس من الإسلام في شيء، والمسألة التي تبقى فيها المودة والمحبة والألفة قائمة مع وجود الخلاف بين المختلفين فهذا هو شأن الصحابة والتابعين. فكثرة السؤال التي يترتب التي لا يترتب عليها عمل ويترتب عليها يعني تدابر وما شابه فهذا ليس من الدين في شيء. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله أن يحرم العبد العلم ألقى على لسانه المغاليط. إذا أراد الله أن يحرم العبد العلم ألقى على لسانه المغاليط. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، نهى عن إضاعة المال، المال يسأل عنه الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نهى النبي عن الإسراف فلا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، ونهى عن التبذير، والتبذير القليل أو الكثير الذي ينفق في الحرام، المدخن مبذر، الذي يدخن مبذر لأنه ينفق ماله في حرام، وداخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، من عق أمه في الدنيا لا ينال الراحة، راحة البال ولا السعادة. قال الله عز وجل: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فالذي يبر أمه انتفى عنه في الدنيا الشقاء وانتفى عنه الجبروت، ومن لم يبر أمه كان في الدنيا جبارا وكان في الدنيا شقيا وكان عصيا. وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. ونهى عن وأد البنات، فالبنات من المؤنسات الغاليات، من كن له ثلاثة من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن إلا كن له حجابا من النار. ونهى عن منع وهات، كان الرجل إذا سقط له صوت فرسه نزل فأخذه ولم يطلب من غيره أن يأخذه. فبعض الناس صاحب لجاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: الشر لجاجة والخير عادة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبعض الناس صاحب لجاجة، خذ هات هات خذ، ليس بصاحب سمت وليس بصاحب قلة كلام، صاحب لجاجة. فهذا أمر منهي عنه في الشرع أيضا. نأتي للحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.
يقول أنس بن مالك: كنا عند عمر في المدينة. أنس بصري، انتقل المدينة للبصرة، قبل انتقاله للبصرة وهو في المدينة يقول: كنا عند عمر فوقعت مسائل. وفي تفسير ابن جرير، تفسير عبد بن حميد وغيرهما: وقعت وفاكهة وأبا. قال: ما الأب؟ فعمر رضي الله تعالى عنه قال ما كلفنا أن نعلم، نهينا عن التكلف. وفي رواية سأله رجل عن ذلك عن الأب فقال نهينا عن التعمق والتكلف، فلما أرح الرجل للسؤال ضربه بالدرة، والدرة هي العصا وليست الدرة، الدرة هي الجوهر، ما يقال ضربه بالدرة، يقال ضربه بالدرة، الدرة هي العصا. وكانوا يقولون درة عمر أشد في قلوبنا من سيف الحجاج، فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر. وأيضا وقعت هذه المباحثة مع أبي بكر، وصح ذلك عن عمر وصح عن أبي بكر، فقال أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في مسألة وأنا لا أعلم. فنهينا عن التكلف، الشيء الذي لا تعرفه لا تتكلفه، نهينا عن التكلف في أي الأشياء، في كل شيء، لا تتكلف في السؤال، لا تتكلف في الجواب، لا تتكلف أن تقرأ القرآن. بعض الناس لا يقرأ براحته في الصلاة، يجاري غيره يتكلف، نهينا عن التكلف، هذا تكلف، يقلد القراء الكبار المعروفين. في سنن ابن ماجه ورواه عن هناد بن السري وهو في زهد هناد عن أنس بسنده لأنس قال قال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأن أجاري أحدا أو أن أحاكي أحدا، الحديث ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأن أحاكي أحدا. النبي ما كان يحاكي، ولما رجع من الطائف فكان يحاكي نبيا أدماه قومه، هذا لا يعارض هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف كان يحاكي نفسه، كان يبين للصحابة كيف فعل به الكفار الطائف. فالنبي ما كان يحب أن يحاكي أحدا، والمحاكاة من التكلف. ابقى على سجيتك، إن الله عز وجل من غير تكلف أعطاك صوتا كصوت بعض القراء، كما لو أنه سبحانه أعطاك شكلا مثل شكل بعض الناس، بعض الناس تنظر إليه تظن فلان شدة الشبه، فكما تتشابه الأشكال قد تتشابه الأصوات، هذا لا حرج فيه، لكن أن تتكلف هذا أمر منهي عنه. لما وجد التكلف بين الناس ذهب خير كثير من بينهم، الأجداد والسابقون ما كانوا يتكلفون، يأتي الجار عند جاره والصديق عند صديقه والقريب عند قريبه، فيحين موعد الطعام فيقدم من الطعام الموجود، وكانوا يقولون العبارة المشهورة نجود بالموجود، فكان إطعام الطعام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام كان موجودا، لأن التكلف كان معدوما. فلما أصبح الإنسان لا يقدم له إلا أفخر أنواع الأطعمة فأصبح الإطعام قليلا. فالتكلف دلالة على عدم الثبات وعدم الاستمرار وعدم البقاء. سلمان الفارسي كان في الشام، كان في دمشق سلمان، وأهل الشام أهل ذوق في الطعام، والناس في زمن سلمان كانوا فقراء، جاءوا مجموعة من الناس ولم يكن سلمان إلا يأكل، كان زاهدا سلمان الفارسي، كان يأكل الخبز اليابس فيبله بالماء ويأكله، وكانت تطيبه العافية والجوع. لكن هذا إذا الإنسان أكل ومعه العافية وهو جائع يكون طيبا، أتدرون الطعام لما لا يطيب؟ لما؟ لأن الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم يأكلون عادة لا حاجة، الناس يأكلون عادة لا حاجة، يعني جاء وقت الغداء نتغدى، جائع غير جائع لازم تأكل، جاء وقت المغرب تأكل، الناس تأكل عادة لا تأكل حاجة. لو الناس يأكلون جوعا وحاجة يطيب كسرة الخبز مع الماء تطيب، فكان يأكل كسرة خبز مع ماء، فجاء له مجموعة من جيرانه فقدم لهم كسر خبز مع الماء، فقالوا نريد زعتر، فالزعتر قديم من أهل الشام، قالوا نريد زعتر، فأخذ إناء من بيته ورهنه عند بقال فأعطاه زعتر، ما عنده ما يشتري، أخذ إناء رهن فأطعمهم زعتر، فلما فرغوا قال لهم نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف. زعتر تكلف عند سلمان صلى الله عليه وسلم. طيب قوله نهينا، قوله نهينا هذا له حكم الرفع، قول الصحابي نهينا له حكم الرفع، الرفع لمن؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناهي؟ رسول الله. فقول الصحابي أمرنا نهينا هذا قول لصحابي له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المراد بهذا؟ المراد أن السؤال والعلم الذي فيه تكلف نهينا عنه في الشرع. لا تسأل أسئلة المتكلف، لا تسأل أسئلة متكلفة، لا تسأل أسئلة لا تحتاج إليها. يوجد في بطون كتب أشياء غريبة، قال لو أن رجلا صلى صلاة وعلى ظهره قربة ضراط، هل تصح الصلاة أم لا؟ قرب الضراط، يحمل على ظهره قرب الضراط. لو أن رجلا صلى صلاة على بساط من جلد البرغوث تصح الصلاة ولا تصح؟ ما الذي يرجئهم بها؟ قرأت في بعض حواشي الشافعيين المتأخرين على تحفة المحتاج قديما، قال لو أن رجلا شق ذكره عدة أقسام فزنى بقسم ولاط بآخر إيش نفعل فيه؟ إيش داعي للأسئلة هذه؟ إيش داعي لهذه المسائل التي كلها تكلف والتي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان؟ فالمسائل التي فيها التكلف فهذه نهينا عنها في الشرع، نهينا عن المسائل التي فيها تكلف، المسائل التي لا تقع فهذه نهينا عنها شرعا. إذا كثير من الناس يسألون أسئلة لا نحتاجها، وسلفنا الصالح كمعاذ بن جبل وغيره لما كانوا يسألون عنها كانوا يقولون أوقعت؟ فيقال لهم لا، فيقولون دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. فالمسائل ما يجيب عنها المجيب حتى تقع، أما المسائل الافتراضية التي هي غير واقعة فهذه ما ينبغي أن نسبق بالجواب عليها، والجواب عليها من باب التكلف. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا النهي، انظروا إلى قصة عجيبة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، أذن وفتح بابا بالسؤال وأطلق العنان، أطلق للناس العنان، أطلق لمن العنان؟ الصحابة، أصحاب العلم وأصحاب التربية أصحاب التزكية، أطلق لهم العنان في السؤال. فانظروا لما أطلق لهم العنان عن ماذا سأل، وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال خيرة الصحابة. ما نسمع القصة التي بعدها ونعلق عليها على شيء من عجلة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لهم العنان، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج وقد زاغت الشمس، زال الشمس ودخل وقت الظهر وسقط حاجب الشمس وظهر ظلها، ظهر وقت الزوال، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم لما سلم قام على المنبر، وهذا لم يكن يوم جمعة لأن الكلمة كانت بعد الصلاة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة كان يصعد المنبر ويخطب الناس في غير يوم الجمعة، وإنما يكون ذلك في الأحداث الجسام. طيب، نكمل إن شاء الله في درسنا القادم شرح هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل فيقول: هل المرأة عندما تصلي عليها إقامة الصلاة؟ ورد في ذلك آثار، والآثار من حيث الصنعة الحديثية ثابت منها أن المرأة تقيم، والآثار التي فيها أنه ليس عليها إقامة لم تصح ولم تثبت، فقد أخرج البيهقي في الكبرى بسنده إلى عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وعبد الله العمري ضعيف. وثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن وهب بن كيسان سئل: هل تؤذن المرأة وتقيم؟ فقال ابن عمر: إني لا أنهى عن ذكر الله، وهذا بشرط أن لا يسمعها الأجانب، هذا الثابت عنه. وكانت عائشة وأم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم إن صلينا جماعة أقمنا الصلاة، ووقفت الواحدة منهن في وسط الصف ولا تتقدم. النساء إن صلينا جماعة فالتي تأم كما كانت تفعل عائشة وأم سلمة وغيرهما من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يقفن وسط الصف وكنا يصلين بإقامة، فالمرأة إن صلت جماعة أقامت، وإن صلت مفردة أقامت. وعند البخاري تعليقا أن أم الدرداء كانت فقيهة وكانت تصلي كما يصلي الرجال، فلا فرق بين الرجال والنساء في الصلاة، ومن زعم الفرق فيحتاج للدليل، فإن قام الدليل على التفريق فبه ونعمت، وإلا فالنبي قال فيما أخرج البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطاب موجه للرجال والنساء. وفي سنن أبي داود ومسند أحمد بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. أخ يقول: ما هي نصيحتك للخطيب الذي يتكلم في كل جمعة عن موضوع الأحداث التي تجري اليوم على الساحة؟ هنالك كلمة جميلة ذكرتها في بعض مقدماتي لكتب أخينا الشيخ أبي إسلام في كتابه العقيدة أول لو كانوا يعلمون، للإمام العز بن عبد السلام، ذكرها في الفتاوى الموصلية له، فتاوى الموصلية له لكلمة جميلة. قال: من الخطأ أن يغيب الخطيب فيكون هو في مواد والناس في واد، ومن الخطأ أن يجاري الخطيب الأحداث. المنبر ليس إلا للوحي، المنبر يصان ما كان عرضة للخطأ والتحليل يصان عنه، وإنما يتكلم على المنبر وينزع من الشرع ما يلزم الناس على حسب بصيرة المتكلم، ويجب على الخطيب أن يتكلم بيقين وأن يبتعد عن الحدس والظن والتخمين. رأى الناس الأمم مجتمعة على المسلمين يتكلم عن غزوة الخندق، رأى الناس يتعجلون النصر وينتظرون نصرا في غير وقته، يتكلم عن غزوة أحد، وهكذا يتكلم عن المنبر بيقين، ويختار من نصوص الشرع وأحداث السيرة ما لا يمكن أن يكون عرضة لخطأ، ويبقى يدور مع اليقين هو وملكته وبصيرته وفراسته، لكن ما يدخل في داخل الأحداث ويصبح المنبر مثل إذاعة لندن يكفي الناس، يكفيهم ما يسمعون. فالإمام إن أخطأ في التحليل فيحمل خطأه الشرع، فالناس دهماؤهم وعوامهم لا يقولون أخطأ الإمام أخطأ الخطيب، يقولون الشرع غلط. كم من خطيب كان يقسم بالله على المنبر أنه الله لابد ينصر صدام، بل بعض من كان الناس يهرعون إليه وكان يجلس بين يديه 5000 و10000 رجل كان يحلف أنه صدام منصور من 40 وجه، فقالوا للشباب 40 وجه، قلت والله كلها مقلوبة عليه. فالناس أصحاب فراسة وبصيرة. السعيد من بقي مع ثوابت الشر. لا يجوز لك أن تهدم ثوابتك حتى تفرح قليلا ثم تحزن شديدا كثيرا. الناس مقهورون يحبون الفرح، يمنون أنفسهم، مثل الفقير الذي يتمنى الغنى وتأخذ ساعة أحلام اليقظة ويفكر طويلا ويبدأ يفكر. حوادث الناس، تحليلات الناس الأحداث على مثل حال هذا الإنسان. نحن قوم عندنا أمر ثابت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حصل غيرنا الله غير، ما غيرنا الويل لنا والدمار علينا. وسترون ومن يعش منكم فسيرى عجبا، سيرى ما لا يخطر له في بال. أنا لست متشائم، ولكني لا يجوز لي أن أخدعكم، ولا يجوز لي أن أدغدغ عواطفكم، لأني لا أريد أن أكون يوم الأيام نائبا. مش مفكر رشي حالي نائب، صر نائب وأطير معكم وأركب الموجة وأصرخ. ولست حريصا على أن يكثر من يستمعون إلي، أنا لا أسوق على نغمة ما يطلبه المستمعون، أنا أسوق على نغمة ما يحتاجه المستمعون. الحقيقة مرة والأمر ثقيل، ويجب أن يزرع في النفوس الاستعداد لمواجهة الآتي، والأمر ليس ببعيد. ها بدأنا نسمع تغيير دستور الدولة ألا يكون مسلما. تدرون لو أن مصر، أسأل الله أن يحفظها وأن يحرسها من كل سوء ومن كل شر، وأن يحفظها من كيد الكائدين، لو غير دستور الدولة وأصبح وسقط من دستور الدولة أن تكون دستور دولة الإسلام، إيش معناه؟ معناه أن الرجل بروح على المحكمة الشرعية، على المحكمة طبعا في شرع الآن، بروح على المحكمة الرجل يعقد على الرجل، والمرأة بتتزوج المرأة، والبنت بتدخل مع عشيقها لبيت أبوها، وأبوها لا يستطيع أن يتكلم كلمة. الديمقراطية دين جديد يريدون أن يقلعوا أن ينزعوا الإسلام من النفوس باسم الديمقراطية. الدين قسمان: معتقدات وأفعال. الناس زرع فيهم الأهواء عبر الفضائيات إلى آخره، يريدون أن يوجدوا جذورا ومعتقدات لهذه الأفعال حتى تستمرئها النفوس وحتى تمارس على شكل عادي. أمريكا الآن واحد من رفعاء القوم مدرس في الجامعة يقول ويرى أن الرجل يتزوج الرجل حرية، رجل يتزوج الرجل، هذا أمر مستنكر عندنا. لكن الثورات الموجودة تمهد لأن يكون مقبولا ما دام أنهم ينادون بالدولة الحديثة العصرية، دولة الديمقراطية، دولة الحرية، ما دام ينادون بهذا فهذه ثمار يسيرة من أشياء خطيرة. ولا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قول الأوزاعي: ألقى على لسانه المغاليط. هل من مثال على المغاليط؟ كثير الأسئلة فيها مغاليط. إيش اسم أصحاب الكهف؟ هذا غلط. وين الكهف؟ هذا غلط. في كهف في تركيا، وفي كهف في الأردن، في كهف في أريحة، وفي كهف في القدس. وين الكهف؟ ما إيش بضيرك عينه بالكهف؟ اقرأ القصة وفهم القصة وخذ العبر والحكمة من القصة. ربك أبهم لك أسماء الكهف. إيش اسم كلب أصحاب الكهف؟ كلها مغالط. إذا أهل الشعوذة والدجل يكتبون في الحجبة حروف، قال إيش الحروف هذه؟ قال هذه حروف أسماء أصحاب الكهف. حتى قالوا كما ذكرت لكم، قالوا لبعضهم، قالوا الشعب، قالوا ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال سبحان الله، الذئب لم يأكل يوسف. قال السائل: ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ هذه كلها مغالط، أسئلة ما أنزل بها من سلطان. قالوا له: ما اسم امرأة إبليس؟ قال سبحان الله، ذلك عرس لم أشهد. شو بعرفني باسم امرأة إبليس؟ شو ضيرك هذه المسائل؟ فهذه الأغلاط كثيرة الموجودة، هذه الأغلاط كثيرة. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله، والأسئلة محفوظة نجيب عنها في درسنا القادم.